الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. هنا يتكلم الإمام الترمذي عما ورد من الأحاديث في صفة ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تبسمه كذلك عليه الصلاة والسلام، وساق الأحاديث الدالة على ذلك. والحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه، وبدأه بقوله: كان في ساقي رسول الله حموشة، والمراد بالحموشة الدقة وعدم الغلظ، وهذا مما يتمدح به، فكانت ساقان النبي عليه الصلاة والسلام معتدلتين، ليس فيهما غلظ ينبو عن الأمر الطبيعي. هذا طبعا لا علاقة له، لكن هو من جملة الحديث. ثم قال: وكان لا يضحك إلا تبسما. هذه الكلمة التي قالها جابر، قالوا هذا الحصر مبني على الغالب، يعني غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، وإلا فقد ضحك حتى بدت نواجذه كما سيرد معنا في الأحاديث الآتية. والتبسم هو افترار الثغر، هو أول الضحك، يعني يشبهون العلاقة بين التبسم والضحك كالعلاقة بين السنة والنوم، سنة بين السنة والنوم، مقدمة النوم. نعم، فإذا هكذا كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. تتمة الحديث: إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، يعني الكحل كان في سواد أجفان النبي صلى الله عليه وسلم خلقة، فيقول كأنه هو كحل عينيه، إذا نظرت إليه تظنه كحل عينيه، وليس كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكحل خلقة. لذلك يقول المثل: ليس التكحل في العينين كالكحل. الكحل هو الكحل الخلقي، تكحل هو المضاف إلى العينين من مادة الكحل. إذن المراد هنا بأن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الغالب كان تبسما، يعني لم يكن قهقهة فيها أصوات، نعم، مما قد يخرج عن بعض الناس الذين ليس عندهم اتزان. نعم. الذي بعده: قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة من أنبل الصفات، كثرة التبسم. البسمة لها سحر في القلوب، البسمة تأسر القلوب، البسمة بها يشرق الوجه. إذا نظرت إلى إنسان مقطب الجبين تجده مكفهر الوجه، كأن غمامة تعلو وجهه، وكأن سحابة سوداء تغشى وجهه. أما إذا ابتسم، بمجرد أن يبتسم تجد سبحان الله الإشراقة في وجهه. والإنسان سبحان الله مهما كان جميلا خلقة، إذا كان مقطبا تكرهه وتنفر عنه، ومهما كان دميم الوجه إذا كان مبتسما يهفو قلبك إليه وينفتح قلبك له. فلذلك الابتسامة هي التي يجب أن تكون للمسلم علامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبابتسامتك تستطيع أن يعني تغزو القلوب وتدخو القلوب بلا استئذان. فهذه خصلة نبوية وشميلة محمدية، علينا إن شاء الله أن يعني نعتاد عليها، لأن في ناس بيظنوا إذا كان قطب الجبين إنه شخصيته أقوى صار، وكما بيقولوا العوام إلو روزي، يعني من أجل هذه الروزي بيهربوا منه الناس. فلذلك هذه الصفة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام سماحة وجهه وطلاقة وجهه كافية، لكنه مع هذا كان كثير التبسم. حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. يعني كما قلنا في الحديث السابق كان ضحكه هكذا من غير قهقهة وصوت يصدر منه صلى الله عليه وسلم. وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقتدينا بأفعاله فهو كان كثير التبسم، وإذا اقتدينا بأقواله هو الذي قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا التبسم فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله وبحاله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وفعلا يعني موقف هذا الرجل يدعو إلى الابتسامة. هذا الذي كان يخاف أن تظهر ذنوبه الكبار، كان مشفقا من أن تعرض عليه، كان خائفا، لكن لما رأى هذه النتيجة أعطوه مكان، كل سيئة عملها حسنة، قال له في عندي ساعة أكثر من هيك، إذا وصلت القضية أنه مكان كل سيئة حسنة في عندي شغلات كبيرة. لذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا هذا أمر يدعو إلى الابتسامة من موقف هذا الرجل الذي أخرجه الله من النار وأدخله الجنة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. هذا جرير من كبار قومه وهو من اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند أحمد سيدخل عليكم من هذا الفج رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، وكان جميل الصورة. كذلك سيدنا جرير بن عبد الله وكان سيد قومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤانسه وكان يلاطفه ويقول ما رآني منذ أسلمت إلا ضحك ولا حجبني. كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. هو طبعا جرير رضي الله عنه أسلم في عام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يأخذ من عمر النبي كثيرا رضي الله تعالى عنه، لذلك كان يحب الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تأخر إسلامه، فكان يحب الدخول والنبي لا يمنعه، وكان يجدها مزية. ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. الرواية الثانية التي تبين ما هو الضحك قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. فالحديث الثاني يبين ما المراد بكلمة ضحكة، يعني هذه نشير إليها، أن كلمة ضحكة الواردة في الحديث الأول يفسرها الحديث الثاني أن المراد كان يتبسم له النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يقولون عن جرير بأنه كان سيدا وكان عاقلا، فمن جملة عقله الكبير سبحان الله كما قال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والورق، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. فجرير يقول كنت عند عمر رضي الله تعالى عنه فأحدث رجل، فقال عمر عزمت على صاحب هذه لما قام فتوضأ. يا لطيف، بده يفضحه يعني قدام المجموعة كلها. قال جرير، شوفوا عقله رضي الله عنه، اعزم علينا جميعا يا أمير المؤمنين. فقال عزمت علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا. يقول فقمنا وتوضأنا جميعا، فقال له سيدنا عمر رحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد كنت في الإسلام. فهذا موقف جليل وعظيم، لكي يعني أحيانا المواقف العظيمة مو ضروري أن تكون دائما من الأستاذ أو تكون من الإمام، نعم قد تكون من أحد الطلاب من أحد الأصحاب. فهنا طبيعة سيدنا عمر الحازمة لما أحدث له متوضأ. فجرير رضي الله تعالى عنه يعني بهذه المشورة الرائعة قد أخرج هذا الرجل من هذه من هذا الحرج. هو جرير توفي سنة 51 للهجرة. ويقول أنس ابن مالك مع أنه كان أصغر سنا كان جرير يخدمني وهو أكبر مني. ليه؟ لمكان صحبته من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتابع. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرجل الذي يخرج زحفا من النار وهو آخر أهل النار خروجا يقال له انطلق فادخل الجنة، حديث طويل تعلمون أنه يقرب من شجرة إلى آخره. فهنا قال يجد الناس قد أخذوا المنازل، يعني الجنة ممتلئة، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل ما لي محل. نعم، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ ما معنى هذه الجملة؟ يعني أنت الآن ذكرت الدنيا وأن في الدنيا إذا امتلأ المنازل لم يعد محل آخر إلا بتبديل واحد مكان آخر. فقال له هنا يقال له مفكر حالك في الدنيا؟ هي المراد، إنه أنت مفكر حالك في الدنيا إذا دخلت لمكان ممتلئ ليس لك محل فلا يستقر مك المكان ليخرج واحد. هي معناتها، شايفين انه مفكر حالك بالدنيا ما لك محل. تمنى، شوفوا بقى هون قيل له تمنى ماذا تريد؟ فيتمنى، فيقال له ان لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا. في بعض الاحاديث انه يعطى عشر اضعاف ملك من ملوك الدنيا، عشر اضعاف ملك من ملوك الدنيا، يعني مو أضعاف الدنيا، عشر أضعاف الكرة الأرضية. إنه قد يظن الإنسان عشر أضعاف الدنيا، الدنيا بيتصور مباشرة الكرة الأرضية كلها، لا مو هيك. في روايات إنه له عشرة أضعاف ملك من ملوك الدنيا، الله أعلم بقى كم يكون هذا الملك بالنسبة له. لما يرى هذا العطاء المدهش العظيم يقول أتسخر مني وأنت الملك؟ فالنبي ضحك لأنه ما بصير يحكي مع رب العالمين، لكنه من كتر ما اندهش نعم وقال ممكن هذا أتسخر مني وأنت الملك؟ يعني أنت الملك، الملك لا يسخر من إنسان بسيط عادي صغير. نعم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعجب هذا الرجل من هذا العطاء المدهش الذي أعطيه هذا الإنسان الذي هو آخر من يخرج من النار. الآن ينبغي أن أقف عند هذه، ضحك حتى بدت نواجذه. ما هي النواجذ؟ ما هي النواجذ؟ أقصى الأسنان. الحقيقة أن النواجذ تطلق على الضواحك، هذه التي في مقدم الأسنان، وتطلق على أقصى الأسنان، تطلق على هذا وذاك. شوفوا شو قال ابن الأثير في كتاب النهاية وكلامه رائع جدا. قال ابن الأثير: النواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان لغة، يعني الأشهر أنها أقصى الأسنان. والمراد هنا الأول، المراد الضواحك لا أقصى الأسنان. لماذا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. شايف هذا كلام رائع جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضحك ضحك حتى يبين آخر ضرس، هذا قد يكون لغيره، أما هو كان يضحك يعني حتى تبدو الضواحك. معلومكم بالتبسم لا تبدو الضواحك، مجرد الابتسامة افترار الثغر لا تبدو الضواحك. لما إذا كان الضحك يعني بالنسبة للنبي كان شديد كان تبدو ضواحكه. هذه هي النواجذ، وهذا الذي يتفق مع شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من يعني الشراح لا يذكرون هذه النقطة العظيمة الحكيمة، دائما بيقول لك دغري النواجذ آخر الأسنان. اتصور هلا افتح تمك ليبين آخر الأسنان، قديش بدك تفتح تمك؟ وإذا لسان كمان مغطية. فإذا الكلام الصحيح أن النواجذ المراد بها الضواحك. هي هي الضواحك، وين بده يحطه؟ لآخر الأسنان. قد يكون هذيك المراد النواجذ اللي بآخر الأسنان على حسب الموطن. النواجذ بآخر الأسنان في إلى من القوة والإحكام. إيه نعم، بيذكر أطباء الأسنان بأنه مدري كم كيلو غرام قوة ضغط الأسنان. مين في عنا طبيب أسنان هون؟ أدي بالله يرفع صوتك. مية وخمسين كيلو غرام على السنتيمتر المربع، شيء مدهش للعقل. ضغط الأسنان 150 كيلو غرام، لذلك إذا واحد حط إصبعته بإيد واحد بيهرسها على الأخير. إيه نعم، فعضوا عليها بالنواجذ المراد فيها الآخر لأنها تمسك بقوة. إيه نعم، أما بالنسبة للضحك المراد فيها الضواحك وليس آخر الأسنان. نتابع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله قالها ثلاثا، والله أكبر قالها ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن الله لا يعجب من عبده إذا قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. هنا هذا الضحك ضحك الفرح، ضحك السرور، سر النبي عليه الصلاة والسلام، وضحك كيف أن الله يرضى من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله فالله يرضى. رأيتم إلى رحمة الله؟ يعني الله يرضى بالقليل. الله سبحانه وتعالى أي عمل بر تقوم به الله يرضى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لسروره بهذا الإعجاب إذا صح التعبير، إن ربك لا يعجب من عبده، فسر النبي وضحك لهذه المسألة. وسيدنا علي رضي الله عنه ماذا فعل؟ فعل كفعل النبي تماما، تابعه حتى في ضحكه صلى الله عليه وسلم. يعني مو فقط بالأذكار، تابعه بالأذكار ثم بهذه. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي وجهه، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. يعني كيف كان سيدنا سعد؟ كان راميا، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص، وكان النبي يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان راميا رضي الله تعالى عنه. كان هذا الرجل من صف الكفار يغطي وجهه بالترس، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس. هنا كلمة يقول بمعنى يغطي وجهه بالترس. قلت لكم مرة بأن فعل قال يستعمل للفعل لا للقول. قال بيده، يعني أشار بيده، إلى آخره من الأمثلة الكثيرة. فهذا الرجل كان يغطي جبهته، فسيدنا سعد من يعني مهارته في الرمي انتظر منه لحظة كشف فيها جبهته فرماه فقتله ووقع على الأرض ورفع رجله من شدة يعني وقوعه. فضحك النبي من هذا المشهد. فعلا واحد محترز كافة الاحتراز ومتحفظ غاية التحفظ، أم إجا سهم بدون ما ينتبه لذلك، ملأ حاله غير بالأرض وصار على هذه الحال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة. هذا الباب قد انتهى. على كل، هنالك محدث اسمه أحمد ابن الصديق الغماري ألف كتابا اسمه شوارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة. شوارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، جمع فيها كل الأحاديث التي فيها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، جمعها في هذا الكتاب. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو خير الخلق خلقا وأدبا ولطفا ورقة ولينا وتبسما، كل المكارم والخصائل اللطيفة والفضائل كلها مجتمعة في في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أنس بن مالك مبسوط، هو عم يحكي، عم يتكلم عن نفسه أنس بن مالك، أنه النبي قال لي يا ذا الأذنين، مبسوط فيها النبي عليه الصلاة والسلام، عم يمزح معه. إيه نعم، قد لو مزح معه غير النبي عليه الصلاة والسلام ما يحكيها ولا يجيب سيرتها، لكن مو النبي قالها فهي رائعة وجميلة ولطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام. قد طبعا إنني هذا الأذنين، بعضهم يقول إنه قد تكون أذنه يا كبيرة يا صغيرة، يا أما في إلى يعني شيء صفة مميزة، حتى قال له يا ذا الأذنين. بعضهم قال لا، هو أراد بأنس ابن مالك ما كان يحفظ وكان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان شديد النباهة. نعم، فيقصد يا ذا الأذنين السميعتين الحافظتين الواعيتين الضابطتين لما تسمعهما. هذا معنى جليل وجميل جدا، أن الإنسان يكون له هذه الأذن الواعية الضابطة الحافظة المنتبهة اليقظة. إن شاء الله كلياتنا منكون أصحاب هذه الآذان الواعية اللطيفة. قال أبو عيسى يعني الترمذي، قال محمود يعني ابن غيلان هذا شيخ الترمذي، قال أبو أسامة يعني شيخ شيخه يعني يمازحه، إنه لما قال له يا أبا يا ذا الأذنين من باب المزاح والملاطفة والمؤانسة لأنس بن مالك رضي الله عنه، مع أنه أنس لما جاء لعند النبي أدي كان عمره 10 سنوات، فهو عم يلاطف هذا الشاب مع صغر سنه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا كذلك يبين عظمة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه وحسن أدبه وتواضعه. طفل صغير، هذا أبو عمير أخو أنس من أمه، كان يقول لأخ لي صغير يعني من أمه، أم سليم، وأبو هذا الولد أبو طلحة، أبو طلحة تزوج أم سليم. فكان النبي يخالطنا يعني يلاطفنا يمازحنا يعاشرنا بالجميل، ثم حتى قال لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نقرأ تتمة الحديث يبين لما قال له النبي ذلك. قال أبو عيسى يعني الترمذي وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عمير ما فعل النغير. كما تعلمون النغير هو عصفور صغير، بعض أنواع العصافير هو تصغير نغر، وكما يقولون طائر صغير يشبه العصفور. فالنبي لاطفه له شو صار في هذا العصفور ما فعل النغير، هي مثل ما لحنا شو بو هذا العصفور اللي معك شو صار له، هذا معنى ما فعل النغير بلغتنا الدارجة. نعم، طبعا جاء من الفوائد انه لا بأس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به، وتكنية الولد، وهذه تكنية الولد عظيمة جدا لانه يعطيه يعني شعور بأنه كبير، وهذا في تقوية للمعنويات بأن الصغار يجب أن ندعمهم ويجب أن نشجعهم ويجب أن نشعرهم أنهم كبار، لا نوبخهم ولا نقرعهم ولا نقول لهم أنتم صغار ويا فصعون تعالوا روحوا كذا. هذا كل الكلام ليس من كلام المربين الذين يحرصون على إنشاء أولادهم نشأة السوية، هذا بحث طويل. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا تداعبنا يعني تمازحنا. يقول العلماء في شرح الحديث إنه هم تعجبوا إن أنت عم تمازحنا مع أنك نهيت عن المزاح في حديث معلومكم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. نعم فيعني قالوا كيف تمازحنا وانت نهيت عن ذلك؟ فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا، يعني أنا أمازح لكن ليس المزح الذي نهيت عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزاح الذي فيه تجريح وفيه طعن وفيه إيذاء. كثير من أنواع المزح بتكلم كلمة تؤذي أخاه وتطعن فيه بلك عم بمزح، شو عم تمزح؟ هذا المزح غير مقبول. قد واحد ينادي آخر بكلمة قبيحة ويقول عم امزح، هذا منهي عنه شرعا. فالنبي قال أنا أمزح لكن لا أقول إلا حقا. لذلك حتى مزحات النبي عليه الصلاة والسلام ستجدون أنها كلها تعليم، كان مزاحه تعليما وكان توجيها وإرشادا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى حقا، لا أقول إلا حقا، فيه خير وفيه علم وفيه نفع وإرشاد. وهكذا فعلا كانت جميع ما مزحه النبي عليه الصلاة والسلام. وإخواني يجب أن نحذر فعلا من المزاح الذي يهين الأشخاص. أي مزحة تهين بها رجلا أو تجرح مشاعره أو تؤذيه فهذا حرام. واسمعوا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وأحيانا بيكونوا الناس قاعدين بيعلقوا على واحد، ما هيك؟ بيضحكوا عليه أو بيجيبوا شغل، شو اللي بيضايقه بصيروا مثلا هنن بيحركوا. فيتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ومو موفي معه هذا الإنسان مشان يضحكون؟ إذا ضحكوا ولا عمرهم ما يضحكوا، المهم ما يؤذي مشاعر أحد. أيها الإخوة، أهم شيء بين الإخوة ألا يهينوا بعضهم ولا يجرحوا مشاعر بعضهم. لو وقفت عند الزيادة هي، لأن كثيرا من الخلافات والبغضاء تقع في النفوس بسبب هذا المزاح. وهذا المزاح كما ورد عن أحد الصحابة عمر أو غيره قال لما سمي مزاحا؟ لأنه مزاح عن الحق، منزاح عن الحق باطل. أنه هذا المزاح الذي يكون فيه هذه الإهانة والتجريح والتعييب والسخرية وغير ذلك. فالمسلم إذا أراد أن يمزح فلا يمزح إلا حقا. طيب تعالوا شوفوا الآن، جبلنا بعض مزحات النبي عليه الصلاة والسلام الرائعة يلي فيها تعليم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ شوفوا هالمزحة اللطيفة اللي فيها تعليم. هذا الرجل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطيه جمل ليركبه، استحمل يعني طلب حمولة ليركبها، طلب ما يحمله. فقال له النبي إني حاملك على ولد ناقة. فهذا الرجل لما قال ولد ناقة انصرف ذهنه إلى جمل صغير، هيك خطر باله. فقال ما أصنع بولد الناقة؟ إذا بركب ولد الناقة يعني يصبح بالأرض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق هي التي تلد الإبل، إن كانت كبيرة أو كانت صغيرة. فهنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له لا تعترض قبل أن تتأمل الكلام، لا تبادر إلى الاعتراض قبل أن تفهم المرام والمراد. فإذا علمه أم لا؟ علمه مزحة، لكن كان في هذا التعليم يعني لو تدبرت الكلام لعرفت المراد. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا التعليم الذي جاء بصيغة هذا المزاح اللطيف. شوفوا الثانية ما أحلاها، حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. هنيئا له هذا الرجل، هذا زاهر رضي الله عنه. شوفوا تكريم النبي له هذا الرجل من أهل البادية، كان يهدي إلى النبي الهدية من البادية، يعني عادة من البادية من قرية شو بيجيبوا؟ جبن، سمن، عسل، يعني من منتجات البادية عادة. لذلك ورد أنه كان يأتي بزق من سمن أو عسل. النبي كان قاعدته يقبل الهدية ويثيب عليها. إيه نعم، فلم يقبل هدية بيجبر بخاطره لهذا الذي أهدى له ويثيبه عليها. لذلك قال فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد الخروج، يعني يعطيه ما يتجهز به إلى أهله مما يعينه على كفاية أهله والقيام بمعيشتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي ما يحتاج إليه. شايفين يعني مكافأة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. هذه أيها الإخوة من أعظم توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام بأن نزيل الفوارق بين أهل المدينة وأهل القرية، لأن في بعض الجهلة دائما يفرقون بين أهل المدينة وأهل القرية، وهذا بتكون أحيانا نكات وبتكون بعض الكلمات الغليظة التي لا تصح ولا تجوز شرعا إلى آخره، مما يشير أنه أحيانا أهل المدينة كأنه أحسن من أهل القرية. مين قال؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيه نعم، فأحيانا كلمة والله بيعرض واحد مثلا لهم بيقول لهم فلح هذا اللون، ما بيجوز لك، في كل واحد له ذوق، ذوقك يختلف عن ذوقه، ولا مشاحة في الأذواق. وأصلا مما أدخل البغضاء والخلاف والنزاع بين الناس أمثال هذا التناحر وهذه العصبية كل لحيه أو لبلده أو غير ذلك. شوفوا النبي شو قال له: إن زاهرا باديتنا، نسب بادية زاهر لمن؟ له عليه الصلاة والسلام. ونحن حاضروا، يعني نحن العاصمة تبعه وهو البادية تبعنا، معنى ذلك في بيناتنا تكامل. فالنبي أشار بهذه الكلمة إلى التكامل بين الريف وبين المدينة. فلا ينبغي أبدا إنه صاحب أهل المدينة يشعر بنوع من البؤ أو العلو على أهل الريف أو أهل القرية، هذا شرعا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا بهذه الكلمة الرائعة إزالة هذه الفوارق، فكل يكمل الآخر. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا. شو بده أحسن من هيك؟ سيدنا زاهر جعل النبي نفسه هو الحاضر لزاهر رضي الله عنه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مزح معه، أتاه يوما وهو يبيع متاعه، جايب بضاعة زاهر، فجاء النبي احتضنه من خلفه. كيف احتضنه؟ بقول يعني أدخل يديه تحت إبطي زاهر ووضع كفه على عينيه حتى ما يبين، بينت الصورة ما هي. فسيدنا زاهر الله يرضى عنه قال له: من هذا؟ أرسلني، تركني. إيه نعم. فالتفت، أم عرف النبي صلى الله عليه وسلم، مدام النبي عليه الصلاة والسلام صار بده يلصق ظهره بالنبي أكثر وأكثر. قال: فجعل لا يألو، يعني لا يقصر، ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حين عرفه. شوفوها بعدين هاللطف، قال: من يشتري هذا العبد؟ مين يشتري؟ فسيدنا زاهر قال له: والله كاسد بتلاقيني دميم الوجه، مين بده يشتريني؟ إيه نعم. شوفوا الآن التعليم النبوي، قال: لكن عند الله لست بكاسد، أو لكنك أو أنت عند الله غال، غالي عند الله. شو هالتكريم من النبي ورفع المعنويات العظيمة وإشعاره بكرامته، بعدين أهم شيء إشعاره بقيمته عند الله سبحانه وتعالى. فشايفين كيف أخواني؟ هذا قد زاهر بدوي، واحد يقول بدوي منها شو له قيمة؟ هل بدوي هاد؟ قال له النبي: أنت عند الله غال. فما أحد يقول هذا بدوي ما له قيمة، زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. فهي أعطتنا درس كبير جدا بأن نحترم الناس جميعا، صح؟ كملوا، شوفوا تعليم النبي في المزاح. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. مزح معها النبي عليه الصلاة والسلام المزحة، لكن كمان فيها تعليم أنه بدك تدخلي على الجنة وأنت عجوز، ما بتفوتي عجوز. راحت عليها، ولت وهي تبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمها، أرسل لها أنه ما سمعتي الله يقول: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني خلقناهن خلقا جديدا. نعم. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، المعاني تعرفونها. إذن هذا كان مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يقول إلا حقا، ليس في مزاحه تجريح ولا تعيير ولا إهانة ولا تحقير ولا توبيخ ولا أي كلمة تسيء إلى أحد. هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فعلا طريقة عجيبة في حفظ المشاعر. حتى ولو طلعت عن النص شوي معلش، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال، ذكر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، فعكاشة بن محصن رفع يده قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. واحد تاني رفع يده مباشرة قال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. شو اللطف النبوي يلي يذهل العقل، كلمة سبقك بها عكاشة. لو قال له لا أنت مالك منهم، شو بيصير فيه؟ هو ما عاد ينام الليل هذا الرجل، وتعكرت حياته كلها. أما لما قال له سبقك بها عكاشة صار يلوم نفسه هو، لك ليش ما أنا سبقت. شايفين حرص النبي عليه الصلاة والسلام على رعاية المشاعر وعلى المحافظة على الأحاسيس؟ هيك كونوا يا شباب حتى تكونوا مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقي الرائع من الشعر والعذب من الشعر وما فيه الحقائق. نعم، وهو قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحرة، إن من الشعر لحكمة. ولذلك كان يتمثل بشعر ابن رواحة، لأن شعر ابن رواحة كان إيمانيات. من شعر ابن رواحة يا ربي لولا أنت ما اهتدينا، يا رب أو يا ربي لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. شعر رائع. طبعا في روايات عدة، لاهم لولا أنت، اللهم لولا أنت، يا رب لولا أنت، كلها روايات. مو ماذا شعر مين؟ ابن رواحة. لكن هذا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ليس لابن رواحة، هو لطرف ابن العبد طبعا. وصدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. طبعا النبي لما قال هذا لبيد، لبيد ابن ربيعة العامري وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، كان من الشعراء الفحول الكبار، ثم أسلم. ويقال لما أسلم ترك الشعر، لأن وجد في القرآن غنية، وقد حفظ البقرة وآل عمران. مو مهم يعني هذا الموضوع. فشاعر لبيد قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال النبي هذه أصدق كلمة. لماذا؟ لأنها توافق قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فلما وافقت الآية كانت كلمة صادقة. لكن تتمة البيت وكل نعيم لا محالة زائل، قالوا إلا نعيم الجنة. لذلك الكلمة التي قالها النبي اقتصر على الشطر الأول، فقط. نعم. أما كلمة كاد ابن أمية ابن أبي الصلت أن يسلم سترد معنا مفصلة الآن برقم 250. حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تمثل بشعر ابن رواحة، لأن هذا هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي يقال هو لعبد الله ابن رواحة، وقالها لما كان في غزوة مؤتة. نعم. وقال كذلك يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يعني فعل جعفر الطيار وزيد ابن حارثة، لأنه لما أخذ اللواء كأنه تردد قليلا ثم دخل خضم المعركة وكتبه الله تعالى من الشهداء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بشعره لأنه شعر جميل. هل أنت إلا أصبع دميتي، شو صار يعني، شو هالمشقة الكبرى، وفي سبيل الله ما لقيتي، فهذا يعطي عزاء لكل يعني داعية يدعو إلى الله إذا أصابه شيء من المشقة أو العنت أو التعب، يقول وفي سبيل الله ما لقيتي، فيهون عليه ما هو فيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. طبعا هذا الرجل الذي قال للبراء بن عازب يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله، في رواية أفررتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قد يكون هنا النص لما قال لا والله ما ولى رسول الله، قد واحد يقول الجواب ما له علاقة بالسؤال، السؤال أفررتم عن رسول الله، فالجواب شو كان؟ ما ولى رسول الله، لأن هنالك رواية أخرى أفررتم مع رسول الله يعني كلكم هربتوا، فأجابه لا والله بالقسم ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري لعل هذا الرجل الذي سأل أفررتم يعني كلكم، قال لعله فهم هذا من قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكلمة ثم وليتم مدبرين خطاب للجميع، لذلك سأله هذا السؤال، فإذا بسيدنا أبي عمارة رضي الله عنه يقول له لا والله، وهو حين قاله لا والله قالها بشدة وحدة، لا والله، مو قال له هيك لا والله لأنه عم يرد عليه رد لحتى يرد عنه هذه الشبهة، لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، الصغار الأخفاء هدول هربوا بسرعة. وشوف كمان يعني أعطاهم عذر، قال تلقتهم هوازن بالنبل، هوازن كانت مشهورة بالرمي، قبيلة هوازن كانوا يقولون كانت لا تخطئ سهامهم. فهؤلاء لما وجدوا السهام تصيبهم شو بدون يساووا؟ بدون يبعدوا. اي نعم، لذلك فروا من هذه السهام التي كانت لا تخطئهم. لكن شوفوا شو هدول هربوا، شوفوا النبي كيف كان. قال ورسول الله على بغلته. شو معنات على بغلته؟ ليش مو عاد على فرسه مثلا او على؟ لان البغلة في الحرب لا تصلح للركوب، فهي من مراكب الامن. يعني الانسان ما بيركب البغلة الا بمواطن بيكون هو امن فيها. فكون النبي في الحرب ويركب البغلة مع هو في كامل ايه؟ الامان والطمأنينة. شايفين؟ وإلا كان ما في حاجة إلا أبو عمارة وهو راكب على بغلته. فلما قال هذه الكلمة يشير إلى هذا المعنى، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بغاية الطمأنينة وبغاية الثبات والرسوخ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلته، وهذا أبو سفيان ابن عمه ابن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، آخذ بلجامها، والنبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان يقول هذا لا من باب المباهاة، وإنما من أجل أن يعيد الناس إليه ليثوبوا إليه ويلتفوا حوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فيقول علماء هذا من المواطن التي ينبغي أن يظهر الإنسان فيها قوته. نعم، مثل انه النبي راى احد الصحابه يمشي خيلاء، قال له ان الله يكره هذه المشيه الا في هذا الموطن او في هذا الموضع. اذا عرفنا هنا كيف ان النبي يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. هل معنى هذا ان النبي كان يقول الشعر؟ قد يقول قائل ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذا موزون الكلام. قالوا الرجز ليس مما يعني يصعب كلامه أو نظمه. كثير من الناس يقولون كلاما يكون موزونا، والشعر بده يكون قصيدة طويلة مو شطرة مو كلمة. نعم، وبالقرآن الكريم أصلا في كثير من الآيات موزونة. فهل القرآن شعر؟ طبعا لا. فإذا هذا كلام منظوم، وخاصة من الرجز، وهذا الرجز يعني يقولون ليس بشعر، الرجز ليس بشعر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فهي لا فلهي أسرع فيهم من نطح النبل. هنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الحرب الإعلامية أشد نكاية من الحرب العسكرية. فهنا نطح النبل هو الرمي بالسهام، أليس كذلك؟ فقال هذا الكلام هو أشد سرعة وأبلغ نكاية فيهم وأشد تأثيرا من النبل، مما يشير إلى أن ما يسمى الحرب الإعلامية والنفسية، كثير من الجيوش تنهار لا بالقتال ولكن بالحرب الإعلامية النفسية تنهار. فهنا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه الوسيلة من الوسائل الهامة في محاربة الأعداء. طبعا هنا لما قال ابن رواحة هذا الشعر هذا الرجز، قال خلوا بني الكفار عن سبيله. يعني عمرة القضاء متى كانت؟ بعد صلح الحديبية. نعم، وهي العمرة التي يعني اتفقوا فيها على أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده. فهنا يقول ابن رواحة طبعا بعض الكفار خرج إلى رؤوس الجبال، اللي خرج لرؤوس الجبال الأشراف فقط الكبار، أما بقية يعني الناس كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ابن رواحة تنحوا يا بني الكفار عن سبيله، يعني تنحوا عن طريقه، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني نريد أن ننزل النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينزل في مكة. يعني إمتى قال لهم هذا؟ يعني إذا نقضتم العهد، في عهد بين النبي وبينهم أن يدخل النبي مكة، صحيح؟ هنا طبعا معلومكم عمرة القضاء مو مقابل الأداء، ولذلك يقال لها عمرة القضية، يعني قضية صلح الحديبية. نعم، المهم أنه الآن يقول لهم الآن ما لا يمكنكم أن تمنعونا من الدخول، منعتونا العام الماضي ورجعنا امتثلنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليوم إن قطتم العهد، هذا يجب أن يذكر ونعلم، إن نقضتم وتعرضتم لمنع النبي عليه الصلاة والسلام فاليوم ما حنوقف، نضربكم على تنزيله. طبعا هون نضربكم لضرورة، يعني نضربكم ممكن تكون هي نضربكم، لكن وفي قراءة بيأمركم هي قراءة أبي عمر. المهم ضربا يزيل الهام عن مقيله، شو الهام؟ الرأس، مقيله يعني عن موضعه، وين موضعه؟ الأعناق، يعني بيطير الروس من الأعناق ويذهل الخليل عن خليله. والله كلام مرعب، ما هي كلام مرعب. لذلك لما النبي قال له سيدنا عمر قال له عم تقول الشعر هون بين يدي رسول الله وفي حرم الله، فايتين على مكة وعم تقول الشعر؟ سيدنا عمر يعني ظن أنه هذا لا يليق بمقام النبوة أو بمكان الحرم، قال له دعه خلي عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. شايفين كيف النبي على اللطف وعلى الرقة، أنه قال لك أكثر من 100 مرة قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هن عم يحكوا ويتكلموا مع بعضهم ويتناشدوا الشعر وعم يتنادموا الصحابة، والنبي عم يسمع إليهم وهو ساكت، ولا يلومهم ولا يوبخهم ولا يقرعهم، لأنهم يقولون من أمور الجاهلية ما ليس منكرا. هاي قضية هامة، يتذاكرون من أمور الجاهلية، يعني كان في مكارم أخلاق، كان في لهفة، كان في سرعة، كان في إغاثة الملهوف، في نجدة المحتاج، في الكرم، في الضيف، كانوا يتذاكرون أمور الجاهلية مما فيه من الفضائل ويتناشدون الشعر، والنبي روحي فداه صلى الله عليه وسلم عم يسمع ويضحك ويبتسم معهم عليه الصلاة والسلام. شو الأخلاق؟ أي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدأ وقفة طويلة بس بعدين. حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سؤال، شو بتفهموا من كلمة النبي أشعر كلمة تكلمت بها العرب؟ طبعا أنه أشعر كلمة وأفضل، صح، بس شو بنفهم منها؟ نفهم منه أنه مني سمعان شعر العرب، ما هي سمعان شعر العرب، حتى قال أصدق كلمة هي كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لأنه ما في واحد عم يقول والله قد أقول والله أنا أحسن ساعة، هي شو معناتها؟ ما تشايف ساعات كثيرة حتى أنا حكمت عليها بذلك. شوفوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر الجيد. الحديث الذي بعده، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. أمية بن أبي الصلت كان من مثقفي الجاهلية بتعبيرنا اليوم، وكان لديه علم بالتوراة والإنجيل، كان لديه علم بأهل الكتاب، نعم، لذلك كان يضمن شعره ما ورد في التوراة والإنجيل من القضايا الإيمانية، من خلق السماوات والأرض وعلامات وإشارات وجود الله واليوم الآخر، فكان شعر ابن أبي أمية فيه هذه الحقائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أبو الشريد ابن سويد، الأب اسمه الشريد ابن سويد رضي الله عنه، يقول أنشدته 100 قافية، يقول كلما أنشدته بيتا يقول هي، شو يعني؟ يعني زيد كمل هات، اي نعم. ثم قال إن كاد ليسلم، يعني ليسلم بشعره، شعره حقائق إيمانية، لكن هو لم يسلم. لما لم يسلم؟ حسدا. هو كان يعلم من كتب أهل الكتاب أنه نبي، هناك نبي سيبعث، لكن كان يظن أنه هو النبي، كان يظن أنه سيرسل إليه. طلع مين أفهم واحد بالمجموعة؟ أنا، معناته أنا النبي لح بصير. فلذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسده، شوفوا الحسد قديش بيضيع الخير على الحاسد، ورثى قتل بدر، شوف إمعانا منه رثى قتل بدر، يعني رثى المشركين ومات كافرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كاد ليسلم يعني بشعره. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح، أو قالت يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تبهوا كيف اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة الدعوية، وسيلة دعوية من الوسائل الهامة جدا، والنبي يضع له منبران، مما يشير إلى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة الإعلامية الدعوية. كان من أهم وسائل الإعلام عندهم الشعر والشعراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذا إلى الاهتمام بكل ما يكون فيه تأييد لهذا الدين وبيان لقيمه وحقائقه بكل الوسائل المتاحة، بل إنه قال إن الله يؤيد حسان بروح القدس، مين يعني؟ سيدنا جبريل، ما ينافح يعني ما دام ينافح، أو قالت يفاخر يعني يبدي محاسن هذا الدين. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رزقه الله تعالى يعني موهبة الشعر وقال الشعر في حقائق هذا الدين وبثها بين الناس، أسأل الله أن يعيده بروح القدس كذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وظيفة، أنا مرة أعطيتكم وظيفة ما في حد أجاب الجواب غير واحد، ما هيك سيدنا؟ واحد جاب الوظيفة، تذكروا شو الوظيفة؟ شو هي الوظيفة؟ النبي شرب من فم القربة قائما، ونهى النبي عن ذلك، فما الجمع بينهما؟ ما جبتوا الوظيفة، كن جيبوها. هاو أخت، يا غيس عليكم. لا حول ولا قوة. هلأ سؤال في وظيفة تانية، شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشعر الهادف إذا صح التعبير، الشعر الدعوي، شعر عبد الله بن رواحة، ما صح من شعر لبيد. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قال إن من الشعر لحكمة، لكن في حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم ورواه أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حفظتوا الحديث بالصحاح؟ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فما الجمع بين هذا الحديث وبين اهتمام النبي بالشعر؟ بتجيبوا الوظيفة للأسبوع القادم؟ واللي ما بيجيب الوظيفة شو نساوي فيه؟ يلا الله يعطيكم العافية.